الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة الثامنة، حيث يقول المصنف رحمه الله: يكفي المشاهدة عن الوقت ولو غاب وقت الارتياع، بشرط أن يكون مما لا يتغير عادة كالأرض والأواني والحديد والنحاس، أو لا تمضي مدة يتغير فيها يعني المبيع عادة، ويختلف باختلاف يعني تختلف مدة التغيير باختلاف المبيع زيادة ونقصانا كالفاكهة والطعام مما يتغيران بسرعة، والحيوان مما يتغير ببطء، فلو مضت المدة كذلك يعني بحيث يتغير فيها المبيع عادة لم يصح. لماذا؟ لتحقق الجهالة المترتبة على تغيره عن تلك الحالة، فمن هنا يبطل البيع حينئذ. لماذا؟ لقول البيع غرريا. نعم، لو احتمل الأمرين التغير وعدمه صح. لماذا؟ عملا بأصالة البقاء وعدم التغير. ثم قال رحمه الله: فإن ظهر المخالفة، يعني ظهرت المخالفة بزيادته، وهذا على خلاف مصلحة البائع، أو نقصانه، فإن كان نقصانه أيضا على خلاف مصلحة المشتري، فإن كان يعني ظهور المخالفة يسيرا يتسامح بمثله عادة فلا خيار حينئذ. نعم، لماذا؟ لأصالة اللزوم وعدم الغرار. ثم قال: وإلا، يعني لو لم يكن يسيرا يتسامح بمثله عادة، فحينئذ تخير المغبون منهما. نعم، شفت هذه العبارة: تخير المغبون. تخير المغبون يعني مطلقا، سواء كان المغبون هو المشتري أم السلام، سواء كان المغبون هو المشتري أم كان هو البائع. التفتوا لهذا الإطلاق جيدا في كلام المصنف رحمه الله لنقطة في البين تأتي إن شاء الله تعالى. وإلا تخير المغبون منهما. يقول الشارح: وهو البائع إن ظهر زائدا، واضح، والمشتري إن ظهر ناقصا، يعني يتخير البائع إن ظهر المبيع زائدا، ويتخير المشتري إن ظهر المبيع ناقصا. التفتوا لهذا الإطلاق: تخير المغبون مطلقا، سواء كان بائعا أم كان مشتريا. ثم قال رحمه الله: ولو اختلفا في التغير، قدم قول المشتري مع يمينه. كذلك هذا إطلاق، ولو اختلفا عطف على تخير المغبون، فتخير المغبون مطلقا ثم عطف وقال: ولو اختلفا في التغير، قدم قول المشتري مع يمينه. قدم أيضا مطلقا، قدم مطلقا قول المشتري مع يمينه. فإذا قدم مطلقا أطلق المصنف رحمه الله من دون تقييد منه، من دون تقييد من المصنف في جانب الزيادة أو النقيصة، فيقدم قول المشتري مطلقا مع يمينه. طبعا سيأتي أن المشهور هو تقديم قول المشتري في صورة ماذا؟ بما يوجب النقيصة، فيقدم قول المشتري مع يمينه. كلام المصنف رحمه الله هنا مطلق. لم يقيد المشتري في جانب الزيادة أو النقيص. يقول قدم قلب المشتري مع يمينه، يعني يقول المشتري هكذا: ليس المبيع على ما رأيته أنا، شو في مشاهدة سابقة للمبيع، يقول ليس هو على ما رأيته. البائع يقول: لا، المبيع هو هو نفسه. فحينئذ يقسم قول المشتري مع يمينه على ما ذهب إليه المشهور. فالقول قول المشتري مع يمينه. لماذا؟ المصنف رحمه الله في الدروس هكذا قال: قال من أن تقديم قول المشتري مع يمينه لأصالة بقاء يده على الثمن، يعني لأصالة بقاء يد المشتري على الثمن، بمعنى أن الثمن ما زال في ملكه ولم يخرج عن ملكه. في غير الدروس أضاف هذا أيضا، قال: لأصالة عدم وصول الحق إليه، لأصالة عدم وصول الحق إليه إلى المشتري. بالنتيجة سواء كان لأصالة بقاء يد المشتري على الثمن أو أصالة عدم وصول الحق إليه، هذا يوجب أن يكون المشتري هو المنكر. وعندنا القاعدة ستأتي في مبحث القضاء إن شاء الله تعالى على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. ففي الفرض يكون المشتري منكران، وإذا كان منكران يقدم قول المنكر مع يمينه، وإلا على المدعي أن يأتي بالبينة. والبائع يدعي علم المشتري، البائع يدعي علم المشتري بهذه الصفة في المبيع حين العقد، حينما أجريا العقد يدعي البائع بأن المشتري يعلم بهذه الصفة الموجودة في المبيع. المشتري ينكر ذلك، فمقتضى القاعدة ماذا؟ على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. وفي الفرض المشتري منكر، فحينئذ يقدم قول مع يمين. المحقق الحلمي رحمه الله في الشرائع تردد، قال: المنكر يصدق على البائع، صدق المنكر على البائع، لأن المنكر ما هو؟ هلا سيأتي أن هناك ثلاث تعريف للمنكر، يعني المدعى عليه، للمنكر والمدعي، أو المدعي والمدعى عليه. سيأتي أن المنكر هو الذي لا يترك لو ترك الخصومة. المنكر في خطأ في بعض الحواشي عندكم، مش يترك، لا يترك، مش يترك. لصدق المنكر على البائع الذي هو ماذا؟ الذي لا يترك لو ترك، يعني لو ترك الخصومة. أو أضيف هذه التعريف، طبعا هذا أنه لا يترك لو ترك الخصومة في قبال المدعي الذي يترك لو ترك الخصومة فيترك ولا يترك، هذا التعريف هو المنسوب إلى المشهور بالنسبة للمدعي والمدعى عليه. وفي تعريف آخر. إذا هذا التعريف الأول أن المنكر هو الذي لا يترك لو سرق الخصومة لا يترك لو ترك لا يترك لو ترك الخصومة
يترك لو ترك لو أنا تركتهم لتركنا
لا بأس لكن لا بأس لكن ما سيأتي في القضاء إن شاء الله اصطلاح خاص بهذا التعريف نعم لا بأس لكن خلاف المصطلح عليه هو الذي لا يترك لو ترك نعم أو هذا التعريف المنسوب إلى المشهور أو يكون قوله قول المنكر ليه هو التعريف أو قوله قول المنكر موافق للأصل أو قوله موافق للظاهر فإذا عندنا الذي لا يترك لو ترك هذا التعريف المنسوب إلى المشهور تعريف آخر يكون قوله موافقا للأصل تعريف ثالث يكون قوله موافقا للظاهر فإذا هذا المدعى عليه أما المدعي فإذا في مقابل المدعى عليه هناك المدعي المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة المدعي هو الذي يترك لو ترك يعني لو ترك الخصومة المدعي هو الذي يترك لو ترك يعني يترك لو ترك الخصومة تعريف آخر أو يخالف قوله الأصل يعني يدعي شيء خلاف الأصل أو يخالف قوله الظاهر طبعا مخالفة الظاهر ضيف وعبارة مخالفة الظاهر هي بدعوى المدعي مخالفة الظاهر كيف مخالفة الظاهر هي بدعوى المدعي أمرا خفيا يدعي أمرا خفيا خلاف الظاهر على كل حال فإذا المحقق الشرائع رحمه الله تردد قال بصدق المنكر على البائع الذي لا يترك لو ترك بعد قال انه اصابت لزوم العقد العقد تحقق اكيدا لا خلاف بين البائع والمشتري في تحقق العقد فأصالت لزوم العقد بعد ذلك يقول أصالت عدم التغير فإذا أصالت لزوم العقد أصالت عدم التغير وكلاهما موافقان لقول البائع بعد لأن المشتري أيضا لأن المشتري هو المدعي عرفا لذا قيل أن القول قول البائع مع يمينه على كل حال المصنف رحمه الله يقول ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه قدم مطلقا من دون تخييب من المصنف في جانب الزيادة أو النقيصة يقول المصنف يقول الشارح رحمه الله قدم قول المشتري مع يمينه إن كان هو المدعي للتغير كيف إن كان هو المدعي للتغير يعني في جانب النقصان إن كان ضيفوا هذه عبيها ضيفوها لأن كنا الآن قضاء المشتري إن كان هو يعني المشتري المدعي للتغير يعني في جانب النقصان يقول الشارح الموجب للخيار والبائع ينكره والبائع ينكره، لأن البائع يدعي علمه، يعني علم المشتري بهذه الصفة يعني التغير، وهو يعني المشتري ينكره، ينكر علمه بذلك. اصل الضمائر
لذلك لو ترك الخصومة لترك، يعني هذا لو ترك الخصومة
المنكر لو ترك هذا في لحاظ المدعى، كلامنا المنكر مدعى
لو ترك
لا لا يطلق، لكن المدعي هو الذي يطلق، من هو صاحب الدعوة؟ المدعي مش المدعي عليه، المدعي عليه بعد لا يترك حتى يأتي باليمين، لا يترك. عليه البينة، المدعي على المدعي البينة وعلى منكر اليمين. لا إذا ترك ترك انتهت صاحب الدعوة مثل ما ذكرت. يقول لأن البائع يدعي علم المشتري بهذه الصفة يعني التغير، وهو يعني المشتري ينكره، ولأن الأصل عدم وصول حقه يعني حق المشتري إليه، فيكون في معنى المنكر، المشتري يكون في معنى المنكر بعد، ولأصالة بقاء يده على الثمن، ما أن الثمن انتقل حينئذ من ملكه إلى ملك البائع، فإذا أصال بقاء يده يد المشتري على الثمن. ثم قال وربما قيل بتقديم قول البائع، لماذا؟ لتحقق الاطلاع المجوز للبيع، لتحقق الاطلاع يعني من قبل المشتري، فحينئذ جاز البيع، وتأتي أصالة ماذا؟ لزوم البيع، وتأتي أصالة ماذا؟ لزوم البيع، يعني لزوم العقد. يقول وربما قيل بتقديم قول البائع لتحقق الاطلاع من قبل المشتري المجوز للبيع وأصالة عدم التغير، ولو انعكس الفرض بالنتيجة قال وربما قيل، يقول ولو انعكس الفرض بأن ادعى البائع تغير المبيع في جانب الزيادة، ادعى البائع تغير المبيع في جانب الزيادة، كيف يعني في جانب الزيادة؟ يعني زيادة في المبيع على حق المشتري، يعني حقه بهالمقدار، فهناك زيادة عن المقدار الذي تم العقد عليه، فإذا في جانب الزيادة يعني الزيادة في المبيع على حق المشتري. وأنكر المشتري، المشتري أنكر، احتمل تقديم قول المشتري أيضا، يحتمل تقديم قول المشتري أيضا مع يمينه، فإذا قول المشتري، المشتري كسبان على الجهتين، في جانب الزيادة وفي جانب النقيصة، فاحتمل تقديم، طبعا هذا الاحتمال ضعيف كما سيضعفه الشارح رحمه الله، احتمل تقديم قول المشتري أيضا بأنه يقدم قوله في جانب الزيادة وفي جانب النقيصة، وهذا ما يستفاد من إطلاق عبارة المصنف رحمه الله حيث قال هكذا ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه، يعني قدم قول المشتري مطلقا في جانب الزيادة وفي جانب النقيصة. من هنا قال وأنكر المشتري احتمل تقديم قول المشتري أيضا كما يقتضيه إطلاق ماذا؟ العبارة، يعني عبارة المصنف عبارة المصنف لم تقيد في جانب الزيادة أو في جانب النقيصة. نعم المشهور أنه في جانب النقيصة يقدم قول المشتري مع يمينه دون جانب الزيادة. يقول: وأنكر المشتري احتمل تقديم قول المشتري أيضا كما يقتضيه إطلاق العبارة. لماذا؟ لأصالة عدم التغير ولزوم البيع. لأصالة عدم التغير يعني عدم التغير في جانب الزيادة، ومع ثبوت، ضيفوها العبير يا إخوان، ضيفوها، لأصالة عدم التغير في جانب الزيادة ومع ثبوت عدم التغير بالأصل، ومع ثبوت عدم التغير بالأصل ثبت اللزوم في البيع، ثبت اللزوم في البيع وعدم التسلط على الفسق، وعدم التسلط على الفسق. يقول: أصالة عدم التغير ولزوم البيع. يقول الشارح رحمه الله هنا الآن، يشرح الشارح رحمه الله في إبطال هذا الاحتمال، فيقول: والظاهر تقديم قول البائع، والظاهر ماذا؟ تقديم قول البائع. لماذا يقدم قول البائع هنا في جانب الزيادة؟ يقول: لعيني، يعني لنفس، لعين ما ذكر في المشتري، ما تقدم من أن لعين ما ذكر في المشتري. ماذا؟ من أن المشتري يدعي علم البائع بالزيادة، والبائع ماذا؟ ينكره، والبائع ينكره. كذلك مع أصالة عدم وصول الحق للبائع، فيكون في معنى المنكر، فيكون في معنى المنكر. من هنا يقدم قول البائع مع يمينه. فإذا قال: لعين ما ذكر في المشتري، من أن المشتري يدعي علم البائع بالزيادة والبائع ينكر علمه بذلك. إنه هالزيادة بده يحاول يكسبها مين؟ المشتري. بقول أن المشتري يدعي ماذا؟ يدعي علم البائع بهذه الزيادة. المشتري ينكر علمه بهذه الزيادة مع أصالة عدم وصول الحق للبائع، فيكون في معنى المنكر. وبعد أيضا، بعد ضيفوا العبارة عندكم أنتم اللي عندهم الحاشية المعهودة: ولأصالة بقاء يد البائع على المبيع. كيف انه هم ذكرنا فيما تقدم انه نعم، والله ما سمعت شيخنا بقاء لأصالة ما تقدم هناك من قولنا ماذا؟ أصالة بقاء يد المشتري على الثمن، واضح؟ هنا ايضا نقول كذلك: أصالة بقاء يد البائع على المبيع. قال الشارح رحمه الله: والظاهر تقديم قول البائع لعين ما ذكر في المشتري، واضح؟ وفي تقديم قول المشتري فيهما، يعني لو ادعى المشتري تغير المبيع بما يوجب النقيصة فيقدم قول المشتري، وكذلك لو ادعى البائع تغير المبيع بما يوجب الزيادة فيقدم قول المشتري أيضا. في كلتا الصورتين يقدم قول المشتري. يقول: هذا جمع بين متنافيين، جمع بين متنافيين من جهة المدعى ومن جهة ماذا؟ الدليل. أما في جانب النقيصة، خلينا نقول الصورة الأولى، ما هي الصورة الأولى؟ جانب النقيصة. الصورة الثانية جانب الزيادة. فالمشتري في الصورة الأولى اللي هي جانب النقيصات كان منكرا، كان منكرا،
كان المشتري،
المشتري المشتري عندنا صورتان، صورة أولى وصورة ثانية. الصورة الأولى جانب النقيصات، الصورة الثانية جانب الزيادة. فالمشتري في جانب النقيصات في الصورة الأولى كان منكرا، وحينئذ يكون مدعيا. متى يكون إذا كان منكرا في الصورة الأولى في جانب النقيصة قهرا يكون مدعيا أين في الصورة الثانية يعني في جانب النقيصة عفوا في جانب الزيادة. فإذا كان المشتري في الصورة الأولى جانب النقيصة منكرا فلا محالة وقهرا يكون ماذا مدعيا في جانب في الصورة الثانية جانب الزيادة لا يكون منكرا في جانب الزيادة. فلما نقدم قوله مع يمينه في كلتا الصورتين فحينئذ نكون في هذه الحالة قد جمعنا بين المتنافيين، لأنه لما نقدم قوله مع يمينه لكونه ماذا منكرا، مع أنه لما مع أنه في الصورة الأولى يعني جانب النقيصة كان المشتري منكرا، فلما كان منكرا لا محالة ماذا يكون مدعيا في جانب الزيادة يعني في الصورة الثانية. فلما نقدم قوله مع يمينه في كلتا الصورتين نكون بذلك قد جعلناه منكرا في كلتا الصورتين يعني في جانب النقيصة وفي جانب الزيادة، وهذا جمع بين المتنافيين. هذا من جهة المدعى. من جهة الدليل نحن في جانب الزيادة في جانب النقيصة الصورة الأولى لما قدمنا قول المشتري مع يمينه لماذا؟ لأنه ينكر دعوى البائع، ينكر دعوى البائع من علم المشتري بالتغير، هكذا يدعي البائع لأن المشتري يعلم بالتغير. المشتري ينكر ذلك، فالدليل الذي اقتضى تقديم قول المشتري في الصورة الأولى يعني في جانب النقيصة لماذا؟ لأنه ينكر، المشتري ينكر دعوى البائع، علم المشتري بالتغير، فحينئذ الدليل الذي اقتضى تقديم قول المشتري في الصورة الأولى جانب النقيصة لأنه منكر هو بعينه يقتضي نفس الشيء بلحاظ البائع أيضا في جانب الزيادة، هو بعينه يقتضي تقديم قول البائع في الصورة الثانية التي هي ماذا؟ جانب الزيادة. لماذا؟ لأن البائع منكر، يعني المشتري هكذا تصير في الصورة الثانية، هكذا تصير الدعوة في الصورة الثانية، يعني المشتري مدعي مش منكر، المشتري يدعي علم البائع بزيادة المبيع. البائع ماذا يفعل؟ ينكر، واضح؟ فإذا الدليل الذي اقتضى تقديم قول المشتري في الصورة الأولى بأنه منكر هو بعينه، هو بنفسه، هذا الدليل يقتضي تقديم قول البائع في الصورة الثانية في جانب الزيادة. لماذا؟ لأن البائع منكر، حيث أن المشحن أن المشتري يدعي ماذا يدعي؟ يدعي علم البائع، البائع يعلم بزيادة المبيع، البائع ينكر ذلك. فحينئذ هذا الدليل الذي اقتضى تقديم قول المشتري في الصورة الأولى، يعني في جانب المقيصة. هذا الدليل لو جعلناه يقتضي تقديم قول المشتري في الصورة الثانية أيضا، يعني في جانب الزيادة كما هو في جانب النقيصة، هذا جمع بين المتنافيين، جمع بين المتنافيين، مع أنه في الصورة الثانية هو مدعي وليس منكرا. في الصورة الثانية في جانب الزيادة هو مدعي، هو يدعي على البائع علم البائع بماذا؟ بالزيادة. يدعي علم البائع بزيادة المبيع، البائع ينكر ذلك، فهو مدعي في الصورة الثانية في جانب الزيادة. في الصورة الأولى في جانب النقيصة واضح لا خلاف في ذلك أنه منكر. فإذا أردت أن تجعل الدليل الذي اقتضى تقديم قول المشتري في الصورة الأولى في جانب النقيصة هو الذي يقتضي تقديم قول المشتري في الصورة الثانية في جانب الزيادة، مع أنه شوف الواقع هو مدعي وليس منكرا في الصورة الثانية، هو يدعي علم البائع، علم البائع بزيادة المبيع، البائع ينكر، فهو في الصورة الثانية مدعي. فإذا نفس هذا الدليل جعلناه أيضا في الصورة الثانية، يلزم من ذلك ماذا؟ الجمع بين المتنافيين. من هنا قال المصنف الشارح رحمه الله، قال: وفي تقديم قول المشتري فيهما في الصورتين في جانب النقيصة وفي جانب الزيادة جمع بين متنافيين، مدعان ودليلان. فإذا الجمع بين المتنافيين من جهة المدعى وكذلك من جهة ماذا؟ الدليل. واضح؟ ثم قال رحمه الله: والمشهور في كلامهم هو القسم الأول. شو القسم الأول؟ في جانب النقيصة، نعم، تقديم قول المشتري في خصوص الصورة الأولى، يعني في جانب النقيصة. يقول لعله الشارح هكذا يريد أن يقول، إنه لما المصنف رحمه الله أطلق كلامه هكذا قال: قال ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه. أطلق قدم مطلقا في جانب النقيصة وفي جانب الزيادة. يقول إنه صحيح أن المصنف لم يقيد التغير بما لو كان في جانب النقيصة، لم يقيده في تقديم قول المشتري مع يمينه، هذا أين هو؟ في صورة ماذا؟ في صورة ما لو كان التغير في جانب النقيصة يقدم قول المشتري مع يمينه، أما في جانب الزيادة لا يقدم قول البائع، إلا أن المصنف أطلق. يقول أنه هذا المعروف بين الأصحاب أن المشتري يقدم قوله في جانب النقيصة، لعله اعتمادا على ما هو المعروف بين الأصحاب أنه في خصوص الصورة الأولى، يعني في خصوص جانب النقيصة يقدم قول المشتري مع يمينه، أطلق المصنف اعتمادا ماذا؟ على ما ذكره المشهور. فهو في الواقع لا يريد تقديم قول المشتري مطلقان في جانب الزيادة وفي جانب النقيصة، لا، يريد تقديم قول المشتري في خصوص ماذا؟ في خصوص التغير في جانب النقيصة فقط، وليس مطلقان بما يشمل جانب الزيادة. فلعله انه اعتمادا على ما هو المعروف بين الأصحاب. هذا اعتذار من الشارح رحمه الله لما أطلقه المصلي. لكن بعد ذلك بيسحب كلام الشهيد الثاني يتراجع، يقول لكن ناظره تعميمه الخيار للمقبول منهما قبله، لكن ناظره يعني ناظر الإطلاق تعميمه، فصار التعميم هو الفاعل، لكن ناظره ناظر الإطلاق، رجعوا الضمائر يا إخوان، لكن ناظره يعني ناظر الإطلاق تعميمه يعني تعميم المصنف رحمه الله الخيار للمقبول منهما يعني من المشتري والبائع قبله. شو قال قبل هذا الكلام المصنف رحمه الله؟ قال فإن ظهر المخالفة تخير المقبول. تخير المقبول ماذا؟
مطلقا،
سواء كان مشتريا أم كان بائعا. ثم قال عطى وقال ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه. فإذا من هنا قال الشارح رحمه الله لكن ما ناظره يعني ناظر الإطلاق تعميمه تعميم المصنف الخيار للمقبول منهما قبله. نعم ايه قبل اطلاقه، نعم قبل هذا الاطلاق، يعني في اطلاق قبله اعتذر له بالنسبة للاطلاق، فقال هذا الاطلاق مقبول. من اي جهة مقبول هذا الاطلاق؟ من جهة انه ماذا؟ معتمد على ما هو المعروف بين الاصحاب من تقديم قول المشتري مع يميني في خصوص ماذا؟ في خصوص جانب النقيصة. فاذا هذا الاطلاق لا اشكال فيه بذاك اللحاظ، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ انه معتمد على ما هو المعروف بين الاصحاب. من ثم قال لكن ما فره تعميمه الخيار المقبول منهما قبله، يؤكد اكثر وقال نعم ايه قبل هذا الاطلاق، وعطفه عليه مطلقا ايضا المصنف رحمه الله. يعني لا يصح هذا الإطلاق.
يبقى الإشكال قائم على الشهيد.
يبقى الإشكال على أن لماذا أطلق؟
على الشهيد
لماذا أطلق؟ صحيح؟ فالنتيجة أن إطلاقه ليس في محله، صحيح؟ فهذا نفر الإطلاق. ما الذي نفره؟ تعميمه الخيار للمجبون، هذا نزاع لفظي شيخ طبعا، لكن المعنى واحد. نعم.
البداية.
نعم.
واعتذر للإطلاق، هذا الاعتذار ليس مبني على تعميم، وإنما الاعتذار على الشهرة الأول، لكن الإطلاق الثاني نعتذره لأن له كان تعميم بالمقبول. الإطلاق الأول
الإطلاق الأول هو تخير المقبول، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني لو اختلفا في التغير قدم قول المشتري.
يعني الاطلاق الاول
هذا الاطلاق وجدنا له تبرير، هذا بالشرطه اعتمادا على ما هو المعروف بين الاصحاب.
الاطلاق الثاني قال هناك ما يخالف الاطلاق التعميم الذي ذكره المصنف، بالضروره
اذا لان التعميم ايه هو اطلق اولا ثم عطف عليه باطلاق اخر
وشو فرق وان قلنا لكن من الفرق التعميم ربطنا نافع الاطلاق تعميمه التعميم لا ينافي الاطلاق الاطلاق يفيد التعميم
صح وهو عطف على اطلاق سابق هنا الاشكال عليه من هنا جاءت المناقضه يا شيخ من هنا اتت المناقضه نافر الاطلاق تعميمه الخيار يعني الاطلاق السابق
تعميمه الخيار لا ينافي الاطلاق
كيف لا ينافي عطف عليه
لان هذا تعميم وهذا تعميم
عطف عليه انا سابين الواجب في ذلك اعتماد المصنف رحمه الله على ما هو المعروف بين الأصحاب هذا ينافي تصحيح المصنف الحكم من ثبوت الخيار للمقبول مطلقا سواء كان المقبول بائعا أم كان مشتريا في قوله سابقا تخير المقبول المقبول أعم من المشتري والبائع وعطفه عليه مطلقا بيقول هذه العبارة فإن عطفه عليه مطلقا مطلقا يعني أطلق المصمم فإن عطفه عليه مطلقا أيضا يؤذن بفرض الصورتين يعني يريد المصنف كلتا الصورتين يؤذن بفرض الصورتين شو الصورتين صورة ما لو ادعى البائع الزيادة تبوه صورتين شو هني صورة ما لو ادعى البائع الزيادة او ادعى المشتري النقيصة فيقدم قول المشتري مطلقا مع يمينه فإذا يا إخوان نتيجة هكذا أنه تقديم قول المشتري مع يمينه تكتب العبارة تقديم قول المشتري مع يمينه مطلقا هذا معطوف على ماذا على قوله تخير المقبول مطلقا المقبول أهم من المشتري في صورة ادعاء المشتري النقصان والبائع في صورة ادعاء البائع الزيادة فإذا لما عطف وقال ولو اختلف في التغير قدم قول المشتري مع يمينه تقديم قول المشتري مع يمينه مطلقا هذا معطوف على قوله تخير المقبول يعني مطلقا تخير المقبول يعني في الصورتين تخير المقبول فحينئذ ليس مراد المصنف رحمه الله هو خصوص ما ذهب اليه المشهور يعني ليس مراده هو خصوص دعوى المشتري النقصان او عفوا دعوى المشتري التغير في جانب النقيصة كما عليه المشهور فإذا نعم واضح ليش مش واضح شوف شيخ لؤي ليش مش واضح الإطلاق الأول يا شيخنا الإطلاق الأول ما بدي أقول خلص انسوني هلا عموم وإطلاق وغيره شكراً ارسول العموم وإطلاقه بأيضاً وقد يقول كلمي أنا تخير المقبول أليس في الصورتين؟ أحسن
صورة واحدة
لا هذا أول الكلام الصورتان المتقدمتان في المستفادتان من إطلاق قول المصنف تخير المقبول صورتين عطف عليهما بالإطلاق أيضا
لا الإطلاق الأول
عطف عطف على الإطلاق الأول بإطلاق آخر. الإطلاق الأول شيخنا ما هذا محفوف عليه ما بيدفعه.
أنا يعني تعليم الإطلاق. لا الإطلاق شو؟ موقفة المشتري
البائع أو المشتري هذا
صورة واحدة فقط في الإطلاق،
بينما بالتعليم أقوى في
الاثنين والصورتين معا، وما في تنافي للتعليم والإطلاق.
ما
هم معطوف على هذا الشيء؟ يعني كلام صح ما فضلته فيه. أنا أقول أعتقد الكلام أفضل
فيه. أهلا بنصر. أنا أعتقد
الكلام
إذا أحسن أهلا
بنصر. أنا أعتقد المشتري هنا عمل كلا الصورتين. التعميم شو هو؟ التعميم بالنسبة للمقول أخذ كلا الصورتين.
إنت الصورتين أخذوا. عاود ماذا فعل؟ عطف بإطلاق آخر. عطف مطلقا على الإطلاق السابق. من هنا ناثر الإطلاق اللاحق الإطلاق السابق من هذا الباب. لأنه في عطف والإطلاق الأول يشمل الصورتين، من هنا نقرأ من هنا نقرأ من هنا على كل حال
أفر الإطلاق الأول أن يشمل الصورتين
قطعا أفضل لك إذا الإطلاق الأول يشمل الصورتين تخير المفعول مطلقا قطعا ثم عطف على الإطلاق الأول مطلقا. الإطلاق الأول شو كان بيحتوي الصورتين؟ من هنا نافرة حصلت المنافرة. ثم قال رحمه الله ولو اتفقا ولو اتفقا على تغيره. اثنين متفقين الآن على تغير المبيع تاعها بالمبيع تغيرا متفقا، لكن اختلفا في تقدمه على البيع وتأخره يعني عن البيع. إذا كان التغير متقدم على البيع يكون من مال من؟ إذا كان التغير متقدما على البيع يكون من مال من؟ وإذا كان التغير متأخرا عن البيع يعني البيع كان سابقا يكون من مال؟ من مال المشتري. نعم يقول ولو اتفقا على متفقين لكن اختلفا في تقدم التغير. لاحظوا الضمائر رجعوها يا اخوان. ولو اتفقا على تغير المبيع لكن اختلفا في تقدمه يعني في تقدم التغير على البيع حتى يكون من مال البائع وتأخره يعني عن المبيع يعني تأخر عفوا عن البيع وتأخر التغير عن البيع فحينئذ يكون من مال من؟ يقول الشارح رحمه الله إذا كانت هناك قرينة أو قرائن توجب العلم بالتقدم أو بالتأخر يقول فإن شهدت القرائن بأحدهما يعني بالتقدم تقدم التغير على البيع أو تأخر التغير عن البيع حكم به. نعم حكم به. كيف يعني حكم به من غير يمين؟ اكتبوا على العبارة حكم به من غير يمين. ما محتاج إلى يمين عندنا علم. طيب صورة أخرى لو احتملنا الأمرين يقول وإن احتمل الأمران نعم التقديم والتأخير كلاهما محتملون. يقول فالوجهان أي الوجهين؟ فالوجهان يعني المذكوران في اختلافهما في نفس التغيير. فالوجهان يعني المذكوران في اختلافهما في نفس التغيير.
صاحب العلامة
نعم. يقول وإن اشتمل الأمران فالوجهان المذكوران في اختلافهما في نفس ماذا؟ التغيير. كيف تصير؟ نعم. فحينئذ إذا قلنا أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن نقدم قول المشتري مع يمينه. وإذا قلنا أصالة عدم تقدم التغيير، فحينئذ يقال هذا يقتضي تقديم قول البائع مع يمينه. شو يعني أصالة عدم تقدم التغيير أو التغير؟
يعني
التغير تأخر، يعني تأخر التغير عن البيع، يعني البيع كان صادقا فيكون من مال المشتري. من هنا نقدم قول البائع مع يمينه. يقول وإن احتمل الأمران فالوجهان. ثم قال وكذا لو وجداه ثالثا، وجدا المبيع ثالثا، وكان مما يكفي في قبضه التخلية، يعني لا يشترط ماذا؟ إقبابه باليد. يكفي في قبضه التخلية كما سيأتي بحث مفصل في هذا المجال إن شاء الله تعالى، مثل البيع منزل، مثل الأرض، هذا يكفي ماذا؟ التخلية. فيخلي المبيع، يخلي ما بين المبيع والمشتري. وكذا لو وجداه ثالثا وكان مما يكفي في قبضه التخلية، وإلا إذا لا يكفي في قبضه التخلية فحينئذ قبل القبض أي تلف، أي خلل يحصل يكون من مال من؟ من مال البائع. وكذا لو وجداه ثالثا وكان مما يكفي في قبضه التخلية واختلف. يرحمكم الله. واختلفا في تقدم التلف على البيع. اختلفا في تقدم التلف على ماذا؟ على البيع. إذا تقدم التلف على البيع يكون من مال من؟ وتأخره. إذا تأخر التلف عن البيع يكون من مال من؟ يقول وكذا لو وجداه، يعني كذا الوجهان، وكذا يعني الوجهان المذكوران، وكذا الوجهان المذكوران لو وجداه، في عبارة الوجهان المذكوران لو وجداه ثالثا وكان مما يكفي في قبضه التخلية واختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره، يعني وفي تأخر التلف عن البيع، أو لم يختلفا، ولم يختلفهما متفقان على التلف، ولم يختلفا في ماذا؟ تقدم التلف أو تأخر التلف. لماذا؟ لأنهما لا يعلمان، لعدم علمهما به، لعدم علمهما به. ففي هذه الصورة كيف نحل هذه المعضلة؟ إيه لم يعلم به، لم يعلم. هما متفقان على تحقق وحصول التلف، ولكن لم يختلفا في التقدم والتأخر. مرة المشتري يدعي مثلا التقدم، مرة البائع يدعي تأخر التلف، لكن في هذه الصورة أصلا لا يعلمان متى حصل التلف، هل حصل قبل البيع أم حصل بعد البيع. فاتفقا على التلف ولم يختلفا في التقدم والتأخر. لماذا؟ لعدم علمهما بالتلف. في هذه الحالة كما سيأتي بنا الشارح رحمه الله أنه يتعارض الأصلان. الأصل الأول أصالة عدم تقدم التلف على البيع. الأصل ماذا؟ كيف يا إخوان؟ مطلب دقيق. أي يا رحمتي، أصالت عدم تقدم التلف عن البيع. التلف حادث. التلف حادث. أصالت عدم تقدم الحادث هذا الحادث التلف على البيع. هذا شان أصالت عدم تقدم التلف على البيع. يعني تأخر التلف عن البيع. تأخر التلف عن البيع. لما يتأخر التلف عن البيع يكون من مال من؟ هذا الأصل معارض بأصالة ماذا؟ بأصالة عدم تقدم البيع على التلف. انت عم تقول أصالة عدم تقدم التلف على البيع، نقول هذا الأصل أصالة عدم تقدم التلف على البيع معارض بأصالة ماذا؟ بأصالة عدم تقدم البيع على التلف. واضح؟ فحينئذ التلف شان أصالة عدم تقدم البيع على التلف، شان أصالة عدم تقدم البيع على يعني تأخر، تأخر لا تأخر البيع، تأخر البيع عن التلف. أحسنتم. تأخر البيع عن التلف يكون من مال من؟ من مال البائع. فإذا هذان الأصلان تعارضا. لما تعارض الأصلان تساقطا. طبعا هذان الأصلان بيرجع بأصل مختصر هكذا يقال له أصالة عدم تقدم الحادث. شو يعني أصالة عدم تقدم الحادث؟ يعني إما أصالة عدم تقدم التلف اللي هو حادث، أو أصالة عدم تقدم البيع الذي هو حادث. فهذان الأصلان يجتمعان تحت مقولة واحدة وهي ماذا؟ أصالة عدم ماذا؟ تقدم الحادث. شان أصالة عدم تقدم الحادث يعني أصالة تأخر الحادث. على كل حال الحادث البيع حادث، التلف حادث، بالنتيجة يتعارضان فيتساقطان. نرجع إلى أصل آخر إن أمكن ماذا؟ التشبث بهذا الأصل الآخر. توضيحه يقول: ولو اتفقا على تغيري لكان لكن اختلفا في تقدمي على البيع وتأخري، فإن شهدت القرائن بأحدهما حكم به، طبعا حكم به من غير يمين، وإن احتمل الأمران فالوجهان وكذا، يعني الوجهان، لو وجداه تالفا وكان مما يكفي في قضية التخلية واختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره، أو لم يختلفا بأن اتفقا على التلف، فإنه ماذا؟ يتعارض أصلا عدم تقدم كل منهما، منهم منهما البيع، لا البيع والتلف، يعني أصالت عدم تقدم الحادث. الحادث طارة يكون البيع وأخرى يكون التلف، فإنه يتعارض أصلا عدم تقدم كل منهما، يعني التلف والبيع اللذان كل منهما حادث. واضح؟ عبارة واضحة؟ يقول فيتساوقان. يتساوقان يعني يتكابعان ويتزاحمان. ما يمرق معكم إن شاء الله بالأصول، يقولوا الشك في الحجية، الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية. المساوقة التتابع والتزاحم، يعني كيف ما يمشي هذا هذا معه، وهذا يزاحم الآخر. أحسن. يعني متتابعان ومتزاحمان، يعني لا هذا متقدم على ولا، فمن هنا تعارضا فسقطا. يتساوقان يعني يتتابعان ويتزاحمان، منهم فيتساوقان يعني فيتتابعان ويتزاحمان ويتساقطان النتيجة ويتساقطان. قال ويتجه، طب إذا تساقطا النتيجة إنه ما في معاملة، لا معاملة أصلا، بطلة ما في. ويتجه تقديم، من هنا يقول ويتجه تقديم حق المشتري. كيف تقديم حق المشتري؟ يقول لأصابة بقاء يده وملكه للثمن. هذا أصل آخر يمكن الرجوع إليه في جيده. يعني قد نقول أن البيع متحقق، انتهينا يا إخوان، قد نقول البيع متحقق ومقتضى تحقق البيع ماذا؟ انتقال الثمن إلى البائع، انتقال الثمن إلى البائع وخروج الثمن عن ملك المشتري. فحينئذ لا يصح لنا أن نتمسك بأصالة بقاء يد المشتري على الثمن. لماذا؟ لتحقق الناقل عنه. شو الناقل؟ البيع، تحقق البيع، لكن هذا مدفوع أو مندفع. مندفع لماذا؟ إنه تأثير البيع، متى يؤثر البيع في نقل الثمن؟ تأثير البيع في نقل الثمن هذا موقوف على ماذا؟ على تقديم البيع، يعني أصالة تقدم البيع على التلف. لكن هذا من هذا أول هذا مصادرة، هذا أول الكلام، ما هذا غير معلوم. وأصابة عدم تقدم التلف على البيع، يعني بمعنى تأخر التلف عن البيع، هذا معارض بمثله. شو هو هذا مثله؟ مثله وهو أصالة عدم تقدم البيع، أصالة معارض بأصالة عدم تقدم البيع على التلف. لما تقول أصالة عدم تقدم التلف على البيع، يعني أصالة تأخر التلف عن البيع، لما يتأخر التلف عن البيع يكون من مال من؟ المشتري. نقول هذا معارض بأصالة ماذا؟ عدم تقدم البيع، عدم تقدم البيع على التلف، يعني تأخر البيع عن التلف. بعبارة أخرى، تأخر البيع عن التلف، فهذا يكون من مال من؟ من مال البائع حينئذ. طيب هذا النقل، نقل الثمن يبقى مشكوكا، مشكوكا فيه. نقل الثمن من ملك المشتري إلى أو من يد المشتري إلى البائع، هذا مشكوك فيه. أحسن. فحينئذ أصابت بقاء يد المشتري على الثمن تكون سالمة عن المعارض. واضح؟ هذا ما يريد أن يذكره الشارع رحمه الله. فإذا إذا قلنا أصالة عدم تقدم التلف، يعني أصالة تأخر التلف على البيع، فهذا معارض بأصالة ماذا؟ عدم تقدم البيع على التلف. حينئذ هل هناك أصل سالم عن المعارض؟ نقول نعم، هناك أصل سالم عن المعارض، وهو ماذا؟ بقاء يد المشتري على الثمن، هذه سالمة عن المعارض. من هنا قال الشارع رحمه الله: فإنه يتعارض أصلاف عدم تقدم كل منهما فيتساوقان ويتساقطان، لكن ماذا يقول؟ ويتجه تقديم حق المشتري. لماذا؟ لأصالة بقاء يده وملكه للثمن، يعني ملك المشتري للثمن. والعقد الناقل، كل ما في عقد في بيع تحقق، لأنك هذا لا ينفع. والعقد الناقل قد شك في تأثيره. ما هو المنشأ للشك في تأثير؟ أحسنتم، في تأثير العقد الناقل يقول لتعارض الأصلين. وبينت الأصلين لكما، أصالة عدم تقدم التلف على البيع معارض بأصالة ماذا؟ عدم تقدم البيع على التلف. من هنا قال لتعارض الأصلين بطولها العبارة: فيكون النقل مشكوكا فيه، فيكون النقل مشكوكا فيه ومن هنا تكون أصالة بقاء يد المشتري، ومن هنا تكون أصالة بقاء يد المشتري على الثمن، ومن هنا تكون أصالة بقاء يد المشتري على الثمن سالمة عن المعارض، سالمة عن المعارض. فتنبه جيدا. قال المصنف رحمه الله التاسعة يعتبر ما يراد طعمه. يعتبر يعني يختبر. يعتبر يعني يختبر ما يراد طعمه. عفوا. ايه نعم. يعتبر يعني يختبر ما يراد طعمه. في خطأ مصدر عند البعض. ما يراد طعمه يعني بالضبط. فهو مذوق كالدبس والعسل وريحه يعني وما يراد ريحه يعني يعتبر يعني يختبر ايضا. كالمسك او يأتي ان شاء الله تعالى.